الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تفسير سورة العنكبوت، وقد وصلنا عند قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لما ذكر الله عز وجل قصة ابتلاء إبراهيم، ذكر بعده قصة لوط للتشابه بينهما في الابتلاء من جهة، ومن جهة أن لوطا قيل أنه ابن أخ لإبراهيم، فإبراهيم عمه ولوط ابن أخيه ويسمى هاران، قاله بعض العلماء. ولذلك نجد كثيرا في القرآن ما يقرن الله عز وجل بين قصة لوط وإبراهيم، فلوط من قوم إبراهيم. قال: ولوطا إذ قال لقومه، أي واذكر يا محمد قصة لوط، كيف أن الله عز وجل ابتلاه ثم أنجاه. ولوطا إذ قال لقومه، أي حينما قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة. فاحشة هي فعلة من القبيح، والمراد بها هنا هو إتيان الرجال، فيأتي الرجل كما يأتي الرجل إلى زوجته والعياذ بالله، فيجامع الرجل رجلا آخر في دبره. وهنا عبر الله عز وجل بقوله الفاحشة، وفي الزنا قال فاحشة، وفي نكاح المحارم قال فاحشة وساء سبيلا، ولم تأتي معرفة أي بألف ولام، لكن هنا جاءت معرفة، فكأنها جمعت جميع الفواحش وجميع القبح. قال: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، أي تأتون هذا الفعل القبيح الذي بلغ في القبح أكثره. قال: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فهم أول من يفعل هذه الفعلة القبيحة، لأن هذا يخالف الفطر، أن يأتي الرجل رجلا آخر هذا يخالف الفطر، فلذلك لم يفعله أحد من العالمين قبلهم، لكنهم هم لما فعله بعضهم وزينه للآخر، وهكذا حتى انتشر بينهم، حتى أنهم قيل أن الرجل يأتي الرجل وهو صغير، فهذا المفعول به الصغير إذا كبر هو يأتي غيره والعياذ بالله، ولم يأتي في الشرع حكما مفصلا أو حدا مفصلا في حكم من يفعل هذا الفعل. فمن العلماء من قال أنهم يقتل الفاعل والمفعول به مطلقا، ومنهم من قال هو كالزنا، كان محصن إن كان محصنا فيقتل، وإن كان غير محصن فيجلد ويغرب عام. ومنهم من قال لا هذا ولا هذا، وإنما ما يراه الإمام مناسبا فيكون باب التعزير، أي عقوبة مقدرة من الحاكم أو من الإمام فيما يراه مناسبا حسب أحوال الناس، حسب الأنفع للمجتمع. هل الأنفع للمجتمع أن يرتدعوا أن يقتلا أو لا هذان الفاعلان، أو يسجنا، أو يقدر عليهم العقوبة المناسبة. قال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فهم أول من يفعل هذه الفاحشة. ثم قال: إنكم لتأتون الرجال، أي كما تؤتى المرأة، إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. يعني هم يأتون الرجال، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني أنهم يقطعون السبيل، يعني يقطعون الطريق إما بالقتل أو يقطعون الطريق بالسرقة أو يقطعون الطريق بالاعتداء على من يمر فيفعلون فيه كما اعتادوا على فعله من إتيان الرجال. هذا نوع من أنواع قطع الطريق. قال: وتأتون في ناديكم المنكر. وتأتون في ناديكم المنكر، أي وتأتون المنكر في ناديكم. النادي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس، فهم يفعلون المنكرات في نواديهم، أي في اجتماعاتهم، الأمور المحرمة، ولا ينكر بعضهم على بعض، سواء كانت هذه المنكرات قولية أو كانت فعلية. قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. شوف كيف هم يتحدون، أنت تقول وتزعم أننا إن لم نرتدع ونترك يأتينا العذاب من عند الله عز وجل، فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وهنا قد يقول قائل: لماذا لم يدعهم إلى التوحيد؟ لأن أولا يحتمل هل هم كانوا يفعلون الشرك أو لا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الفاحشة انتشرت عندهم انتشارا عظيما، فبدأوا بها وإن كان هناك يعني من الذنوب من هو أعظم، لكن هذه انتشرت فيهم انتشارا عظيما، فاحتاجوا إلى من يردعهم وينهاهم عن هذا الفعل. قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ثم دعا الله عز وجل، قال: ربي انصرني على القوم المفسدين. دعا الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، ولم يقل يا رب انصرني عليهم أو يا رب عليك بهم، وإنما ذكر وصفهم المستحق للعقوبة، فقال: رب انصرني على القوم المفسدين، فكأنه يقول: يا رب انصرني على هؤلاء لأنهم مفسدون، فهم يستحقون العقوبة والعذاب. قال: رب انصرني على القوم المفسدين. ثم قال: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. الآن استجاب الله عز وجل دعاءه، ونجد هنا في دعائه قال: ربي. في القرآن نجد الأنبياء يدعون الله عز وجل بهذا الاسم العظيم وهو الرب، والعلماء يقولون من أسباب إجابة الدعاء أن تدعو الله عز وجل باسم الرب، تقول يا ربي، تدعو الله عز وجل بربوبيته. ولذلك جاء في الحديث: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. هذه كلها من موجبات استجابة الدعاء في السفر، وحاله أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب ويكرر يا رب يا رب، هذه كلها من أسباب إجابة الدعاء. قال: ولما جاءت رسلنا إبراهيم. الله عز وجل استجاب دعاءه وأرسل إليه الملائكة، ولكن أرسل الملائكة مبشرين ومنذرين، مبشرين لإبراهيم بالذرية بإسحاق ويعقوب، ومنذرين قوم لوط. قال: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، أي بالبشارة، قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، يعني لما بشروه يعقوب وبعده عفوا بإسحاق وبعده يعقوب، قالوا أي الملائكة لإبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية، اللي هي قرية لوط، إن أهلها كانوا ظالمين. وهذا فيه أن المجتمعات إذا فشى فيهم الظلم ولم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فهذا موجب لإهلاكهم بأن تأتيهم العقوبة من الله، سواء كانت هذه العقوبة بالزلازل أو الرياح الشديدة أو الفيضانات التي تهدم، أو يسلط عليهم الظلمة، أو غير ذلك من العقوبات. فلما ظلموا أنفسهم استحقوا الهلاك. لذلك إذا وجدنا في بعض البلدان بعض الكوارث كالزلازل والفيضانات وغيرها، أو تسلط الظلمة عليهم، سواء كان هؤلاء الظلمة من أنفسهم من أهل بلدهم أو من الخارج، ننظر إلى حال هؤلاء، حال هؤلاء البلد، كيف هم مع الله عز وجل؟ إن كان الظلم منتشر ولا يتناصحون فيما بينهم فإنه لا يستغرب مثل هذا. فهذا فيه تحذير من وقوع الظلم من العبد نفسه، فهذا موجب لسخط الله وعقوبته. والأمر الآخر أننا نتناصح فيما بيننا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى لا تنزل عقوبة الله عز وجل علينا. ثم قال إن فيها لوطا. إبراهيم يقول لما سمع الملائكة تقول أنها ستهلك هذه القرية والقرية فيها لوط، وهو يعرف لوط، سواء كان قلنا هو ابن أخيه أو يعلم أنه صالح. قال إن فيها لوطا، يعني كيف تنزلون العقوبة والهلاك وفيها لوط وأنتم تعلمون أنه نبي من عند الله عز وجل ودعا إلى الله ويأمر بالمعروف؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها، لأن الله عز وجل أعلمهم، نحن أعلم بمن فيها، وكأنهم يعلمون أين مكان لوط، فالعقوبة تنزل في هذه الجهة دون هذه الجهة، أو تنزل عقوبة ولكن يسلم الله عز وجل لوطا ومن معه. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه، وهذا فيه كما سبق ذكره أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لنجاة العبد إذا نزلت العقوبة. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فالإنسان إذا أراد أن ينجو من عقوبة الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وجاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو يوشك أن تدعو الله عز وجل فلا يستجاب لكم. وفي رواية أخرى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وإلا نزلت عليكم لعنة الله، أو كما جاء في الحديث. فقالت الملائكة: لننجينه وأهله. والأهل يطلق على الزوجة والأبناء والبنات ونحو ذلك. لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي الباقين. الغابر من الأضداد، يطلق على الباقي ويطلق على الماضي، يعني الموجود وغير موجود. وهنا يراد بها الباقي، يعني هي ستبقى مع من يصيبهم العذاب. قال: ولما أن جاءت رسلنا لوطا، شوف انظر، هؤلاء الرسل وهم الملائكة جاءوا على هيئة وصورة رجال. قال: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، ساءه لما رأى هؤلاء قدموا عليه. لماذا ساء؟ مع أنهم جاءوا لنصرته ولهلاك قومه، وهو دعوته، يعني هو الذي دعا الله عز وجل بأن ينصره، فهذا النصر قد جاء، فلماذا ساءه ذلك؟ لأنهم أتوه بصورة رجال، وهو خشي أن يعتدي عليهم، من يعتدي على هؤلاء الرسل الذين هم في الظاهر رجال، يعتدي عليهم من قومه فيفعلون بهم، لأنهم كانوا يقطعون السبيل، فخشي عليهم وضاق بهم ذرعا، بمعنى صدرا أو قلبا أو طاقة، يعني ضاق صدره لما رآهم، خشي عليهم أن يعتدى عليهم. وقالوا لهؤلاء الرسل: لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك. فعلم أنهم من الملائكة. إنا منجوك، يعني ليس فقط أنهم يعني لا يستطيعون الاعتداء علينا، بل نحن ننجو وننجيك أيضا. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. وهنا وقفة جميلة، كثير من الناس ماذا يقول إذا أرشدته إلى الخير وأمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر، وإذا أيضا شجعته على فعل الخير وأنه لا يأس من روح الله، إيش يقول بعض الناس؟ يقول المجتمع، يعني فيجعل اللوم كله على المجتمع، يقول المجتمع هكذا المجتمع، يا فلان لماذا تفعل هكذا؟ والله الناس كلهم يفعلون هذا، المجتمع هكذا. وهنا البيئة التي كان فيها لوط، وهو البيت النبوة والصلاح والخير، وجد فيه من يخالف الواقع، والعكس بالعكس. قصة فرعون، الله عز وجل نجى امرأته مع أنه كان طاغية وكان يفسد في الأرض هو وقومه، ولم تقل زوجته يعني تعتذر بالواقع وتقول أنا معه، والله الناس كلهم هكذا وأنا أفعل كما يفعلون. لا، المسلم لا يغتر بالكثرة. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الإنسان لا يغتر بالكثرة، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. لا تغتر بما عليه الناس، لا تغتر بالكثرة، أنت عليك مسؤوليات وفترة محددة معينة في هذه الدنيا، ثم تنتقل وتسأل عن هذه المسؤوليات، ماذا أجبتم المرسلين؟ فإياك أن تنخدع بهذه الأكذوبة، التي تجعل المجتمع عذرا في فعل الخطأ وترك الواجب. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا، أي عذابا من السماء، أي من عند الله عز وجل، يأتيهم العذاب من فوق بأن تمطر عليهم حجارة. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم، وهذا يؤكد ما سبق ذكره أن وجود الظلم سبب لنزول العقوبة. ولا تغتر في بكثرة الفساد والناس آمنون مطمئنون، فهذا استدراج من الله عز وجل، حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، قال بما كانوا يفسقون، ثم قال سبحانه ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. تركنا من هذه القرية بعض العلامات التي تدل على وجود العقوبة ووجود العذاب الذي حصل لهم، آية وعلامة بينة لأهل العقل، لمن أراد أن يتفكر ويتعقل يعلم ويتعظ، أن الله عز وجل إذا كثر الفساد في الأرض فإنه ينزل عقوبته، وهكذا تكون أو يكون حال من يخالف أمر الله عز وجل، فالله عز وجل يهلكهم ولا يبالي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.